السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 23 من لقاءات شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا الحديث 13 بعد 200، وفيه يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام هو أول حديث ثلاثي في مسند أبي مالك أو أبي يحيى سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، وله في الثلاثيات 7 أحاديث، وهذا المسند من جملة مسانيد الأنصار رضوان الله عليهم، فإن سهل بن سعد الساعدي أنصاري، وهو آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، توفي سنة 91 من الهجرة. وله في ثلاثيات مسند الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه 7 أحاديث. 7 أحاديث قلنا توفي سنة 91. وهذا الحديث يقول فيه الإمام أحمد: حدثنا سفيان، سفيان هو ابن عيينة، عن أبي حازم، وأبو حازم هذا اسمه سلمة ابن دينار، معروف بأبي حازم الأعرج، وهو أحد التابعين الثقات كثير الحديث جدا، زاهد من زهاد الإسلام، معروف عنه وعظة السلاطين وغيرهم، وكلماته في ذلك مأثورة مشهودة مشهورة. يروي أبو حازم هذا الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه. وسهل كان اسمه حزنا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا، كان اسمه حزن فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة. البعثة هي الرسالة، يعني أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعثت أنا والساعة أو والساعة، يعني الساعة أيضا مبعوثة، أو والساعة على إيه؟ على معنى أن الواو بمعنى مع، بعثت أنا والساعة كهذه، يعني الأصبع الوسطى، من هذه يعني السبابة، كما في بعض الأحاديث وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. والمعنى في هذا أن قرب البعثة والساعة كقرب هاتين الأصبعين من بعضهما، أصبع السبابة وأصبع الوسطى. وأنت إذا نظرت إليهما الآن وجدت أن الطول بينهما فارقه قريبا من عقلة، يعني عقلة، وهي العقلة الأولى الأنملة في الوسطى، يعني تقريبا ثلثاها. فكما بينهما من الطول، كما بينهما من الطول، هو ما بين الساعة في قيامها وبين بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو في التلاصق، يعني إما في الطول وإما في التلافق، وكل هذا يدل على قرب الساعة من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قرب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الساعة. بل صحت الأحاديث بأن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام علامة من علامات الساعة، بعثته صلى الله عليه وآله وسلم ووفاته صلى الله عليه وسلم علامتان من علامات الساعة، أمارتان على قرب الساعة. والحديث إسناده على شرط الشيخين، وغايته ومقصده التنبيه إلى قرب الساعة، وهذا يحث الإنسان على العمل لآخرته بالحرص على الطاعات والبعد عن المعاصي والسيئات. الحديث الرابع عشر يقول فيه الإمام: حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يقول الإمام: حدثنا سفيان، وهو ابن عيينة، عن أبي حازم، وهو سلمة ابن دينار، عن سهل ابن سعد الساعدي، عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لموضع، الموضع يعني المكان، يتكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحيز، المكان، لموضع سوط في الجنة، السوط الجلدة، مثل ما يضرب الإنسان الدابة ويسوقها بعصا، يمكن أن يتخذ بمقدار هذه العصا جلدة، هذا هو السوط. لموضع سوط في الجنة، هذا السوط إذا وضع على الأرض كم يأخذ من الحيز، كم يأخذ من الموضع، من المكان، كم يأخذ من الأرض؟ شيء قليل جدا. لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، هذا الموضع الصغير القليل المحدود هو خير من الدنيا وما فيها، خير من المستحسنات، خير من المشتهيات، خير من المستلذات التي يتنعم الناس بها في الدنيا. فالدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها أقل من هذا الموضع في الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير، إذن فالدنيا وما فيها أقل. والتفاوت في هذه الخيرية غير متصور، لا يمكن أن يتصور الإنسان مثلا أن الفارق قليل أو قريب، لا. وإذا تأملنا بعقولنا القاصرة نجد أن الدنيا وما فيها عرضة للفناء، عرضة للفناء، وهي كذلك فعلا. وأما في الجنة، ولو هذا الموضع القليل اليسير المحدود هو باق، فالدنيا وما فيها عرضة للفناء، وهذا الموضع في الجنة هو للبقاء، هو للاستقرار، هو للدوام. فهل يقارن بين فان وباق؟ أبدا، لا يقارن بين فان وباق، شتان بين ما يبقى وبين ما يفنى. لو قلت لإنسان خذ 10,000 كل يوم لمدة سنة ثم لا أعطيك بعد ذلك شيئا ولا أسمح أن يعطيك أحد شيئا، خيرته بين هذا وبين أن تعطيه 1,000 واحدة كل شهر دائمة حتى يموت، يختار القليل الدائم ويرغب يعرض عن الكثير المنقطع. فكيف ونعيم الجنة أكبر وأوسع وأعظم وأفضل وأخير وأبقى وأدوم؟ فهذا هو الفرق بينهما، شتان بين ما يبقى وبين ما يفنى. وسبحان الله العظيم، يعني هذا تصور عقولنا القاصرة، وإلا فالإنسان إذا تدبر الأمر على حقيقته علم بأن الجنة دار غرسها الله سبحانه وتعالى بيده، وجعلها مقرا لأحبابه، وملأها سبحانه من كرامته ورحمته ورضوانه. فكيف يمكن أن يتصور الإنسان هذا؟ لا يتصور أصلا. كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى لما سأل موسى عن أدنى أهل الجنة منزلة، ذكر الله تبارك وتعالى له صفة هذا الإنسان وقرب له نعيمه في الجنة بمثال من الدنيا، فقال إنه قدر ملك أعظم ملك ملك الأرض 50 مرة. يعني انظر مثلا، ملك الأرض 4، الأرض كاملة، 2 مؤمنان و2 كافران. فمثل الأرض 50 مرة ملك هذا الإنسان. طب وأعظم أهل الجنة منزلة؟ فقال أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. فلا يمكن أن يتصور الإنسان الفرق، ولكن هو تقريب على كل حال. والحديث إسناده على شرط الشيخين كما قلنا في الذي قبله، فهو هو من حيث السند سفيان وأبو حازم، وروايته عن سهل بن سعد الساعدي ثابتة. ومقصد هذا الحديث الحث على طلب الجنة، الحث على ألا، أو التحذير من أن تشغلنا الدنيا عن الآخرة. مهما أوتيت في الدنيا، متى كان من حلال وتستعمله في الحلال ويعينك على الحلال فمرحبا، أما إذا كان شيء من ذلك يتخلف فلا أهلا ولا سهلا. وأن يعمل الإنسان على إدراك النعيم الحقيقي، هذا الذي نراه كله صور أشكال لا معاني تحتها على التحقيق، لا لذة حقيقية ولا متعة أصلية، وإنما كل هذه صور. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. نسأل الله تبارك وتعالى ذلك، أن نعود إلى الجنة وأن ننزل منازلنا فيها بمنه وكرمه. آمين. الحديث الخامس عشر يقول فيه الإمام: حدثنا سفيان، حدثنا أبو حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: أنا في القوم إذ دخلت امرأة قالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فرى فيها رأيك. فقال رجل: زوجنيها. فلم يجبه حتى قامت الثالثة فقال له: عندك شيء؟ قال: لا. قال: اذهب فاطلب. قال: لم أجد. قال: فاذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. قال: ما وجدت خاتما من حديد. قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا. قال: قد أنكحتكها على ما معك من القرآن. هذا الحديث يرويه الإمام عن سفيان، قلنا هو ابن عيينة. قال: حدثنا أبو حازم وسلم بن دينار قال: سمعت سهل بن سعد، يعني الساعدية رضي الله عنه وأرضاه، يقول: أنا في القوم، يعني كان حاضرا في مجموعة من الناس، إذ دخلت امرأة. وبعض الروايات وضح أن ذلك كان في المسجد، رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حوله الصحابة، ودخلت امرأة قالوا إنها أم شريك الدوسية الأزدية، وقالوا غيرها. فوقفت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك. أصل الكلام: إنني قد وهبت نفسي لك، لكن الراوي عدل، التفت من أسلوب التكلم إلى أسلوب الغيبة. إنها، يعني يحكي كلامها بدل ما يقص علينا نص كلامها، نقل الكلام حكاية عن قولها، فقال: إنها قد وهبت نفسها لك. ما معنى وهبت نفسها؟ يعني جعلت أمر نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى ذلك أنها تعرض نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها من غير عوض، من غير مهر، صداق. قال: فرى فيها رأيك. هكذا قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: فرى فيها رأيك. في بعض الروايات: فرأى، الفاء والراء مفتوحتان وبعدهما همزة ساكنة. وفي هذه الرواية حذف هذه الهمزة الساكنة، فرأ أو فرأ. فرأ فعل أمر من الرؤية، رأى يرى. أما فرأ بالهمزة في آخره يعني ده فعل أمر من الرأي، من الرأي. ها، فرى فيها رأيك. تخبر الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر فيها، بل وصعد النظر، ثم أعرض صلى الله عليه وآله وسلم عنها، لم تعجبه صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبتغي الجمال كما يبتغيه عموم الناس. وما المانع أن يبتغي الإنسان الجمال رجلا عاديا أو امرأة أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بل العجيب ألا يطلبه، والعجيب ألا يلتفت إليه، والعجيب العجيب ألا يهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الأمر الفطري أما أن يكون فطريا ويصرفه في حلاله فهذا كله إيه؟ هذا كله صواب، ومن يقول بغير ذلك فنقول له ابحث عن فطرتك وطبيعتك. نعم، فقال رجل، هذا الرجل قالوا إنه من الأنصار، لما رأى إعراض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها فقال زوجنيها، لم تجبها فزوجنيها، زوجني هذه المرأة. قال فلم يجبه، لم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كلام هذا الرجل بجواب، وتكرر من المرأة القيام والعرض، ومن النبي السكوت، ومن الرجل الطلب، حتى قامت الثالثة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عندك شيء، يعني عندك مال تدفعه صداقا ومهرا مقابل زواجك؟ قال: لا، ليس عندي شيء، ليس عندي مال. قال: اذهب فاطلب. ذهب الرجل وطلب، ثم حضر فقال: لم أجد، لم أجد. بل في رواية من الروايات أنه قال: ما عندي إلا إزاري هذا، ثوب يستر به نصفه الأسفل، ما له رداء. يقول: فلها نصفه، أو فهو لها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا، التمس شيئا. فذهب الرجل وعاد، قال: فاذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. هون النبي صلى الله عليه وسلم عليه الأمر، حتى إذا يعني كان في رأسه إن هذا الشيء لربما ظن إن لابد يكون مال كثير، شيء كبير، لا، إنما هو إيه؟ ولو خاتما من حديد، ولو كان الملتمس خاتما من حديد. فذهب الرجل وعاد مرة أخرى ليقول: ما وجدت خاتما من حديد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، يحفظها هذا الرجل الكريم عن ظهر قلب. قال: قد أنكحتكها على ما معك من القرآن. أنكحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما معه من القرآن، يعلمها هذه السورة التي يحفظها، ومن ثم فتعليم القرآن يجوز أن يكون مهرا، وهذه فضيلة للقرآن الكريم. قال: قد أنكحتكها على ما معك من القرآن، يعني على أن تقرئها وتعلمها طالما أنه ليس معك، وإذا رزقك الله عوضته. فنلمس في هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على استحباب عدم خلو العقد من ذكر الصداقة، لأن يشبه هذا أن المرأة وكلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نكاحها، والوكالة في النكاح صحيحة، وطالما صار صلى الله عليه وسلم وكيلها فينبغي أن يحرص على ما هو أنفع لها. وكذلك هو صلى الله عليه وآله وسلم في مقامه يبحث عن ما يقطع النزاع مستقبلا، ولا ينسى صلى الله عليه وآله وسلم في غمرة ذلك أحوال الناس وظروفهم وأن الناس يتفاوتون في مسألة المادة، منهم ما يصدق صداقا كثيرا، ومنهم ما يصدق صداقا متوسطا، ومنهم من يصدق صداقا قليلا، ومنهم من لا يجد. فعرفنا صلى الله عليه وسلم بهذا الذي حدث، أن الصداق يجوز بما قل ولو جد، التمس ولو خاتما من حديد. ثم يذهب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الأمر: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا. قال: قد أنكحتها على ما معك من القرآن. طيب، ما الفرق بين حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحال هذا الرجل؟ هي كانت تعرض نفسها بلا صداق، بلا مهر، بلا عوض على النبي عليه الصلاة والسلام. فلماذا اشترط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصداقة بالنسبة للرجل؟ نقول: الهبة دون صداق هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قام على ذلك إجماع المسلمين. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، بإجماع المؤمنين الهبة دون صداق هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما عموم المسلمين فلا يكون عقد نكاح بلا مهر، لا يكون عقد نكاح بلا مهر، لا بد من مهر، لا بد من صداق. والأولى إن المهر يثبت في عقد الزواج، يذكر، لو هنكتب يثبت، لو هنتكلم يذكر، لأن ذلك كما قلنا أقطع للنزاع. طب لو عقدنا بدون ذكره، هو صحيح ولها أيضا المهر. أي مهر؟ لها مهر مثلها، لها مهر مثلها. والحديث بعد ذلك مليء بالفوائد الجليلة العظيمة. الحديث السادس عشر يقول فيه الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان من أثل الغابة، يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا كسابقيه إسناده صحيح على شرط الشيخين. يقول الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سلمة عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان من أثل الغابة. أثل الغابة شجر، نوع من الأشجار العظيمة التي تكون في الغابة، يعني يقصد منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم مدة على جذع شجرة، وبعد ذلك صنع له المنبر فرقي عليه. وقد ورد في السنة أحاديث كثيرة تصف مناسبة صنعه ومن صنعه ومن عرض ذلك ونوع الشجر وكم استغرق والحال التي استبدل فيها المنبر القديم المنبر الجديد بالمنبر القديم، ترك القديم وصعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر الجديد، وما الذي حدث، وهكذا. كل هذا اهتم به أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل صغيرة وكبيرة في حياته صلى الله عليه وآله وسلم اهتموا بها. فمن قال لك إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبأ شيئا لم يخبرنا به، أو إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آثر أن لا يذكر لنا شيئا، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. ومن قال لك إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سكت عن بعض أشياء فلم يخبر بها أحدا، هي من دين الله فضلا عن أن تكون من أصول الدين لم يبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يوضحها، وأن من بعد النبي عليه الصلاة والسلام عرفوها ووصلوا إليها، فهذا قد أعظم الفرية على رسول الله وعلى صحابته رضوان الله عليه. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل كلام في هذا الصدد هو إفك كذب مردود منقوض، لا ينبغي لمسلم أن يعطيه أذنه أبدا. الحديث السابع عشر يقول فيه الإمام: حدثنا سفيان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، إنما التصفيح للنساء والتسبيح للرجال. هذا الحديث أيضا على شرط الشيخين، يرويه الإمام أحمد فيقول: حدثنا سفيان ابن عيينة عن أبي حازم الأعرج أنه سمع سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نابه، يعني من نزل به، من عرض له، من أصابه شيء في صلاته أثناء الصلاة، حدث وقعت نازلة، عرض شيء، توجهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى التصرف الصحيح. ماذا يفعل الرجل؟ ماذا تفعل المرأة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فليقل سبحان الله. كلمة سبحان الله معناها نزهته من النقائص، نزهته عما لا يليق بجلاله، سبحان الله. هذا القول يقوله المصلي ويقصد به الذكرى، يقصد به الذكرى. هذا مهم جدا أن تقول سبحان الله وأنت تقصد ذكر الله. نعم، أنت تنبه على شيء، تنبه إمامك، تنبه من كان خارج الصلاة كطارق يطرق على الباب، لكن تنوي بكلمة سبحان الله ذكر الله، ولا تنوي بها تنبيه هذا الإنسان ولو كان الإمام، لا تنوي بها هذا حتى لا تدخل تحت طائلة خلاف العلماء في هذه المسألة. فمذهبنا الشافعية يقولون إذا قصد تنبيه شخص ولم يقصد مع ذلك الذكر بطلت صلاته، وإذا قصد الذكر أو قصد التنبيه والذكر صحت صلاته، فلا تعرض صلاتك للبطلان. قل سبحان الله وانوي بها انك ايه؟ تذكر الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: انما التصفيح، تصفيح معناه التصفيق، انما التصفيق للنساء. التصفيح مثل التصفيق ونحن نقولها المصافحة، مصافحة وتصفيح، إنما التصفيح للنساء. فصان الله تبارك وتعالى النساء أن يسمع صوتهن لو سبحن، وجعل لهن بدل ذلك التصفيق، أن تضرب بظهر يدها على بطن يدها الأخرى مكان التسبيح، هذا للرجال وهذا للإيه؟ للنساء. إنما التصفيح للنساء والتسبيح للرجال. وهذا الحديث له سبب ورد لأجله، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في زيارة صلح لبني عمرو بن عوف، وتأخر صلى الله عليه وسلم عن مسجده، فأذن بلال وأقام، ودخل أبو بكر ليصلي، وحضر النبي وأبو بكر في القيام في الركعة الأولى، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورآه الناس فصفقوا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، حتى انتبه أبو بكر لوجود النبي صلى الله عليه وسلم فرجع، وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام، وحصلت أمور منها هذا الكلام منه صلى الله عليه وآله وسلم، أنه نبههم في نهاية الصلاة على أن التصفيق إنما هو للإيه؟ إنما هو للنساء، وأما أنتم فسبحوا، الرجال يسبحون والنساء يصفقن. الحديث الثامن عشر يقول فيه الإمام: حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد قال: اطلع رجل من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مدرا يحك به رأسه، فقال: لو أعلمك تنظر لطعنت به عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. هذا الحديث أيضا على شرط الشيخين. يقول فيه الإمام: حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري، والزهري هذا هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، سبق معنا ذكره، إمام من الأئمة العظام الكبار. عن سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه قال: اطلع رجل، يعني نظر، من جحر شق في حجرة النبي، كان في الباب أو بين الباب والحائط، في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حجرة بعض نسائه، ومعه يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا، ومر معنا في رواية مشقص، شيء يشبه المقص، شيء حديد قال يحك به رأسه. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أعلمك تنظر لطعنت به عينك، لأنه ينظر في البيت وفيه عورات، وينظر في البيت ولم يستأذن ليأخذ أهل الدار حذرهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يعني إذا دخل البصر فما فائدة الاستئذان؟ الاستئذان شرع لأجل أن لا يرى الإنسان ما أكره في بيتي أن تراه، ما أكره أن تقع عينك عليه من نسائي وحريمي. وقد تقدم معنا شرح هذا الحديث باستفاضة. الحديث 19 يقول فيه الإمام رحمه الله: حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع سهل بن سعد أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين، فتلاعن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا ابن 15. قال: يا رسول الله، إن أمسكتها فقد كذبت عليها. قال: فجاءت به للذي كان يكره. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام مثل الذي قبله من ناحية الصحة على شرط الشيخين، ومتنه مختصر، متنه مختصر، ساقه مختصر، وهو مطول معروف مروي بروايات عديدة. يحكي فيه سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه مشهد شهد عليه في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك المشهد مشهد لعان، رجل قذف زوجته بالزنا، فسبيل من كان كذلك ولا بينة له اللعان، كما شرح ذلك لنا ربنا ووضح في سورة في صدر سورة النور. قال: فتلاعنا، تلاعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حاضرا. الملاعن يقول لعنة الله عليه هو إن كان من الكاذبين، يكرر هذا. والمرأة تقول غضب الله عليها هي إن كان من الصادقين. وبوجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال العلماء إن اللعان يكون بحضرة الحكام، وأيضا يكون بمجمع من الناس، وهذا نوع من أنواع التغليظ عليه. بل أضافوا إلى التغليظ في الحال التغليظ في الزمان والمكان، فقالوا لا بد وأن يجري هذا بعد العصر، وكذلك يكون عند منبر المسجد. كل هذا نوع من أنواع الترهيب، حتى لا يجرؤ أحد على قول هذا إلا إلا إذا كان صادقا. وقبل هذا ألا يجرؤ أحد على فعل ما يؤدي به إلى هذا الموقف المشين المروع. ولذلك يقول العلماء الحدود زواجر، زواجر تزجر عن فعل ما يوجبها. قال: في المتلاعنين فتلاعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15. كان هذا سن سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه. وهنا ألفت النظر إلى شيء يتعلق بمسألة الثلاثيات ونحوها من عوالي الأحاديث، وأيضا يتعلق بمسألة لازمة عنها أو لازمة لها، وهي إيه؟ تأخر الصحابي وتأخر التابعي وتأخر غيره في الزمان. يظهر لنا سبب من أسباب هذا التأخر الآن، فهو كان في أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فتى صغير كان ابن 15 سنة، ومعنى ذلك إيه؟ يعيش بعد النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة، وهذا من أسباب حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الدين. حمله الكبار والصغار، والصغار هؤلاء مروا على أجيال يبلغونهم عما رأوا وسمعوا بأنفسهم دون واسطة، وكذلك من سمع منهم. فأولئك المعمرون الذين ينقلون لنا، يلحقون الأحفاد بالآباء والأجداد، هؤلاء المعمرون فضل وبركة وكرامة من الله تبارك وتعالى علينا. قال: يا رسول الله، يعني الذي قال هذا هو الملاعن بعد ما انتهى اللعان. ونلحظ هنا انه في اختصار. قال: يا رسول الله، ان امسكتها، يعني ان ابقيتها في عصمتي، فقد كذبت عليها، يعني لا بد من الفراق. ولم ينتظر، انما طلق مباشرة. وهو حتى لو لم يطلق، هي فرقة يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، ما في اجتماع لهم بعد ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الرجل الملاعن اللي هو الزوج، ونظر إلى الرجل الذي رميت به، الذي قالوا إنه زنى بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم مواصفات. قال: إذا جاءت به على الشكل والوصف الفلاني فهو لزوجها، وزوجها كذب عليها، وإذا كان على الوصف والشكل الفلاني فهو لهذا الذي رميت به وزوجها صادق. وتربص الناس حتى ولدت هذه المرأة، ونظروا إلى ولدها. يقول الراوي سهل رضي الله عنه وأرضاه: فجاءت المرأة به، يعني بالطفل، للذي كان يكره، للذي كان يكره، أو للذي كان يكره، يعني جاءت به يشبه الزانية، جاءت به يشبه الزانية. وهذا اللعان أيها الإخوة الأحباب يسقط به الحد، يعني إذا جرى لعان يبقى ما في حد قذف على الرجل، وإذا المرأة أيضا أتت باللعان يسقط عنها به حد الإيه؟ الزنا الذي رماها به زوجها، وحسابهم على الله تبارك وتعالى. هذه الأحاديث التي للصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه في ثلاثيات مسند الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. ونكتفي بهذا، وإن شاء الله رب العالمين ننتقل إلى مسند أبي الطفيل عامر ابن واثلة، وهو مسند من مسانيد المكيين والمدنيين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.